بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ آدم محمد عثمان السوداني والمقيم بالعراق. أخونا يسأل في هذه الحلقة ويقول: يوجد بعض من الناس عندما يطلق زوجته يقول: أنت في مكان والدتي، فما حكمه إذا أرجعها؟ وهل يحق له رجوعها أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان الطلاق رجعيا، لأن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة. فإذا خرجت من العدة قبل أن يراجعها، جاز له أن يعود إليها بنكاح جديد بشروط المعتبرة شرعا من الولي، الشاهدين، والرضا، كما هو معلوم. أما قولها أنت في مكان والدتي بعدما طلقها، هذا يرجع إلى نيته. إن كان قصده من ذلك أنها عنده عزيزة وكريمة وأنه يقدرها، هذا ليس بشيء ولا حرج فيه، وليس من الظهار شيء، يعني عبارة موهمة. أما إن كان قصده أنت في مكان والدتي، يعني أنت محرم علي وأنت علي حرام كوالدتي، هذا يسمى الظهار، ولا تحل له إذا كان الطلاق رجعيا إلا بعد الكفارة، لا يمسها ولو يراجعها لا بأس، أو يعقد عليها إذا كانت قد خرج من العدة لا بأس، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، ويعتق رقبة مؤمنة. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع يقسم بين اثنين، الواحد نصف الصاع من التمر من الرز الحنطة من قوت البلد. هذا هو الواجب، وليس له أن يمسها حتى يخرج هذه الكفارة بعدما يراجعها أو بعدما يعقد عليها، ليس له أن يمسها، ليس له أن يجامعها إلا بعدما يخرج هذه الكفارة. أولا رقبة، عتق رقبة مؤمنة القريب، ثانيا صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن الرقبة، ثالثا أن يطعم 60 مسكينا 30 صاعا من قوت البلد إذا عجز عن الصيام، ثم بعد هذا له أن يباشرها. أما إن كان الطلاق كامل، طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، حتى تنكح زوجا آخر نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل، وحتى يطأها أيضا الزوج الثاني. فإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه تحريما مؤقتا ما دامت لم تزوج. فإذا تزوجت زواج شرعي ووطئها الزوج الجديد ثم طلقها بموت أو ثم طلقها أو مات عنها،
نعم،
فإنها تحل الأول إذا كان نكاح شرعي مو من نكاح تحليل. أما نكاحها للتحليل يحللها الأول، هذا نكاح باطل لا يجوز. لكن إذا تزوجها الزوج الجديد بنية الرغبة فيها، لكن لم يقدر الله له رغبة، أو طلقها بعد الدخول بها بما دل جمعها أو مات عنها، فإنها تحل الأول بعقد جديد، ميراث جديد بشروط المعتبرة شرعا. وإذا كان قال لها بعدما طلقها الطلقة الأخيرة: أنت في مكان أمي، فهذا لا يعرف شيء، ولو كان أراد التحليل، لأنها صارت أجنبية، صارت أجنبية ما يكون يعتمد في التحليل وتحليل الظهار. إذا كانت بعد الطلقة الأخيرة قال: أنت في مكان أمي، أصل تحريمها، أصلها يعني هذا تحريمها، أو قال: أنت كظهر أمي، أو أنت محرمة علي، فإنه لا يلحقها هذا الزوجة، ولكن يجب في كفارة يمين مثل تحريم الطعام والشراب ونحو ذلك، لأن صارت أجنبية بعد قتل الأحيض. فإذا قالها أنت مفرغة علي أو أنت عندك الله لأمي بعد الطلاق، بعد الطلاق الأخير، فإنها تكون في حكم يعني في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب، يعني يستحلها بكفارة اليمين، كفارة اليمين ويكفي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا يكون ظهارا، لأن الظهار إنما يكون مع النساء مع الزوجات، كما قال تعالى: والذين رحمهم من نسائهم. فبعد الطلقة الأخيرة ما صارت من النساء، صارت أجنبية، ويكون تحريمه لها مثل تحريم الثياب والطعام ونحو ذلك والجوارب في كفارة اليمين.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من عمان، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول المرسل علي الأطرش. أخونا يقول: ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام؟ وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من 100 مرة؟
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس يشبهه، يمكن أن يكلمه ربه، يرى في النوم أنه يكلمه ربه، لكن مهما أرى من الصور أي صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان، فليس هي الله جل وعلا، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، وكلما كان من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه سبحانه وتعالى، فيمكن أن يسمع صوتا ويقال كذا وقال كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات، لا ليس له شريك ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام، وتراه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وجاء في عدة طرق أنه رأى ربه، وأنه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثديه، أو بين كتفيه حتى ورد وجد بردها بين كتفيه. هذا ورد في الحديث، وألف فيه الحافظ الرجب رسالة تسمى اختيار الأولى شرح حديث باختصار الملأ الأعلى. وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم في النوم، أما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، رواه مسلم في الصحيح. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وفي الأرض نور أن أراه، رواه مسلم الحديث في الأرض. وهكذا سئلت عائشة عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا، لأن رؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة، أعلى نعيم المؤمنين، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة، يعني لأهل الإيمان دار الآخرة. والدنيا دار الابتلاء والامتحان، ودار الخبيثين والطيبين مشتركة، فليست محل الرؤية، لأن يعني الرؤية أعظم نعيم للرائي، فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة في يوم القيامة. وأما هذه الرؤيا التي يدعيها الناس ربهم فهي تختلف مما قال الشيخ رحمه الله بحسب صلاحهم وتقواهم. وقد يخيل بعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويزعم ويوهمهم أنه ربهم، كما يروى أنه تخيل لعبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر على عرش من على عرش فوق الماء وقال: أنا ربك. فقال له: اخشى عدو الله، لست ربي، لأن أمر ربي أوامر لا تليق. المقصود أن رؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا لكن على وجه لا يشبه فيها الخلق سبحانه وتعالى. وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهي علامة أنه لم يرى ربه وإنما رأى شيطانا. فلو رآه وقال له لا تصلي قد أسقطت عنك التكاليف، أو قال ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك، أو قال لا حرج عليك أن تكون الربا، هذه كلها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه. أن هذا الذي يكلمه ليس ربه وإنه شيطان. فالخلاصة أن الرؤية ممكنة ولكن على وجه لا يكون فيها مشابهة للمخلوقين، وربما سمع صوتا لكن ليست هناك شخصية يراها تشبه المخلوقين، لأن يعني الله لا شبيه له ولا كفر سبحانه وتعالى. ومن علامات صحة الرؤية أن تكون الأوامر موافقة للشرع يؤمر بها، وأما إن كانت مخالفة للشرع فهي علامة على أنه رأى شيطانا ولم يره ربه.
نعم. ما قيل عن رؤيا الإمام أحمد؟
لا أعرف صحتها، يقال جرعا أنه رأى ربه لكن لا أعرف صحتها.
أخونا يسأل عن حكم نقل الأعضاء كالقلب مثلا، ولا سيما إذا كانت من غير مسلم إلى مسلم.
هذا موضوع عرض في مجلس هيئة كبار العلماء، ونقل عضو من ميت إلى حي لحاجة الحي إليه، واختلف فيه المجلس منهم من رأى جوازه ومنهم من رأى التوقف في ذلك، ومن رأى جوازه أيده بالقلوب، وهو ينقل العضو إلى مسلم حي من الميت بشرط أن يسمح به المسلم الميت في حال حياته، وأن لا يترتب عليه فتنة من الورثة، وأن يقرر الطبيب المختص أنه صالح في هذا الحي، وأنه يرجى نجاح الزراعة صلعة فيه مثل ثلية ونحوها. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم في الوقت الحاضر، منهم من أجاز ذلك وقال إن لا بأس بالتبرع إذا تبرع الحي المكلف الرشيد وتبرع بكليته أو نحوها لمسلم حي ينتفع بذلك، ومنهم من منع ذلك وقال إن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أعضاءه وليس له التصرف فيها بقطعها وبتها يعطيها أحد من الناس، وإنما يتصرف في المال يعطي ويمنح ما لا يخالف الشرع. أما يكون يتصرف في نفسه يعني يعطي أصبع من أصابعه أو كلية من كلاه أو غير ذلك فليس له ذلك. وبكل حال فهي مسألة خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأنا عندي فيها التوقف، وبعض أهل العلم أجازها بهذه الشروط، أن يقرر الطبيب المختص أنها صالحة لهذا المريض، وأن يكون مسلما، وأن يقرر الطبيب نجاح العملية وأن غالبا ظن تنجح العملية، وأن يسمح المنقول من الميت قبل أن يموت في حياته يسمح بذلك، وأن لا يخشى فتنة. أيوة. نعم.
لا أثر على الحكم أو لا أثر في الحكم بين كونها تنقل من غير مسلم إلى مسلم،
هذا أيضا محل الله.
نعم.
ومن أجازها أجازها من المسلم أيضا.
أيوة.
كما ينقل عظمه ودمه ونحو ذلك.
نعم. الرسالة الثانية وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أحمد جاسم من قرية مرجانة من العراق، أخونا يطلب من سماحة الشيخ الحديث عن صلاة الليل وعن صفة الصلاة، ولا سيما أنه قد قرأ كثيرا من الأوصاف عن هذه الصلاة.
صلاة الليل قربة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة صلاة الليل، وصلاة الليل لها شأن عظيم. قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال سبحانه في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقصه قليلا. الآية قال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاة الليل شأن عظيم والافضل فيها ان تكون مثنى مثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، اذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي اتيسر لك اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحدة، وافضلها في اخر الليل الاخير. وان صلى في اول الليل قبل ان ينام لئلا يغلب عليه النوم في اخر الليل واحتاط في ذلك فلا باس، هو اعلم بنفسه. ان قدر في اخر الليل فهو افضل، وان لم يتيسر له ذلك اوتر في اول الليل، واقله واحده، اقل الايثار في الليل واحده بعد صلاه العشاء وبعد سنتها الراتبه ركعه واحده. فان اوتر بثلاث فالافضل يسلم من اثنتين ثم يوتر بواحده، وهكذا إذا أوتر بخمس يسلم لأربع يكون اثنتين ثم يوتر واحدة، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشر ركعة، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر واحدة، وربما أوتر بثلاث عشرة وسلم من كل اثنتين وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع والحمد لله، وليس فيه حد محدود. فلو أوتر بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين يسلم من كل اثنتين ثم أوتر بواحدة كل هذا لا بأس، ولكن يراعى في هذا الطمأنينة وعدم العجل والنقر، يطمئن في صلاته ويخشع فيها ولا يعجل. خمس ركعات أو سبع ركعات مع الطمأنينة والعناية أفضل من تسع أو إحدى عشر مع العجل. نعم.
كيف يعتاد المرء عليها لو ذكرت
السنة؟ السنة يداوم عليها دائما، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل آخر الليل إذا تيسر. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المسجود وذلك أفضل. رواه مسلم في الصحيح. هذا هو الأفضل إذا تيسر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل ظاهرنا حتى يطلع الفجر. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على ان اخر الليل افضل، لان وقت التنزل لله، وهنا يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والغضب والرضا والرحمه كلها تليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى. ونزل ربنا يعني النزول يليق بجلاله لا يشابه نزول خلقه، ولا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قوله الرحمن رب السوى، قوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليهم وما اشبه ذلك، كلها صله تليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم ولا في استوائهم ولا في نزولهم ولا في رحمتهم الى غير ذلك. صفات الله كلها تليق بالله، يجب اثباتها لله على وجه لا يليق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل.
جزاكم الله خيرا. إذن كيفية الاعتياد عليها حتى يكون المرء معتادا لصلاة الليل أو على صلاة الليل كيف يفعل؟ إذا أراد الإنسان أن تكون صلاة الليل له عادة معتادة عبادة كيف يفعل؟
يستمر عدد معلوم الذي يستطيعه على ثلاث على خمس على سبع، وإذا سأل بعض الأحيان عند النشاط فلا بأس، لكن يعتاد عددا معلوما يداوم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل. فالعمل الدائم افضل، فاذا زال في بعض الاحيان عند النشاط هذا ينفعه ولا يضر.
كثرت الصوارف عن صلاه الليل سمحت الشيخ، هل من توجيه لو كذلك؟
نعم، السنه المؤمن ان لا يسهر وان ينام مبكرا، هذا هو السنه المؤمن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بكرا عليه الصلاة والسلام وينهى عن السفر بالليل. قال أبو بكر الأسلمي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. وقال مسعود بن أبي نهى عن السفر بالليل. السفر بالليل يفضي إلى النوم عن صلاة آخر الليل. فإذا كان ممن تدعو الحاجة إلى زمنك كالإمام يعني المسلمين السلطان أمير البلد الهيئات من يسهرون لمصالح المسلمين فهؤلاء الأفضل لهم أن يوتروا في أول الليل حتى لا تفوتهم الصلاة أما أن يسهر للقيل والقال والسواليف لا فائدة فيها أو على ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو أو على الغيبة والنميمة كل هذا لا ينبغي فلا يجوز ما يتعلق بالأغاني والملاهي وأشباه ذلك وأعظم من هذا أن يسهر على الخمور ولعب الميسر ونحو ذلك فالحاصل أنه يجب على المؤمن أن يحفظ ما يشغله عن صلاة الفريضة ويستحب له أن يعتاد التبكير حتى يقوم من الليل وحتى يتيسر له قيام من الليل لأداء العبادة التي هي النافلة تهجد من الليل ولا ينبغي له السفر مطلقا إلا في مصالح المسلمين أو في أمور ضرورية مع ضيفه ونحوه أو مع أهله وكل سمر قد يفضي به إلى ترك الفريضة إلى إضاعة صلاة الفجر هو سمر ممنوع لا يجوز حتى ولو كان في قراءة القرآن ولو في صلاة التهجد جاز له أن يسمر ويسهر على وجه يضيع على صلاة الفجر بل ينام مبكرا ويصلي ما تيسر في أوله أو في آخره حتى يصلي صلاة الفجر ويستعين على هذا بخير أهله يوقظونه أو بالساعة المنبهة تؤكدها على وقت مناسب قبل أذان الفجر بقليل حتى يقوم أو في وقت تهجده قبل أذان بساعة أو بأكثر على حسب حاله حتى يقوم لتهجده فإن أوتر في أول الليل ولم يقم إلا عند الفجر فلا بأس به لا حرج في ذلك
جزاكم الله خيرا كدت أسألكم عن القراءة وإذا بكم تقولون حتى السهر على قراءة القرآن إذا أدى ذلك إلى التأثير على صلاة الفريضة أو على قيام الليل فإن المرأة مدعون لتركه
اللهم
أمين على أي حال سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته